بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، قال مؤلف الكتاب وفقه الله تعالى ورفع له: المسألة الرابعة فروضه أي أعضاؤه، وهي ستة. أولا غسل الوجه بكامله بقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ومنه المضمضة والاستنشاق لأن الفم والأنف من الوجه. ثانيا غسل اليدين إلى المرفقين لقوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق. ثالثا مسح الرأس كله مع الأذنين لقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، وقوله صلى الله عليه وسلم: الأذنان من الرأس، فلا يجزئ مسح بعض الرأس دون بعضه. رابعا غسل الرجلين إلى الكعبين لقوله تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين. خامسا الترتيب، لأن الله تعالى ذكر من مرتبة وتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتبا على حسب ما ذكر الله سبحانه: الوجه في اليدين فالرأس في الرجلين، كما ورد ذلك في صفة الوضوء صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد وغيره. سادسا الولاء، أن يكون غسل العضو عفو الذي قبله مباشرة بدون تأخير، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ متواليا، ولحديث خالد بن معدان أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه جمعة قد ارتقى بلبسها ماء، فأمره أن يعيد الوضوء، فلو لم تكن الموالاة شرطا لأمره بغسل ما فات، ولم يأمره بإعادة الوضوء كله. واللمعة الموضع الذي لم يصب الماء في الوضوء أو الغسل.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. المسألة الرابعة في ذكر فروض الوضوء: الفرض الأول غسل الوجه بكامله، وقد استدل عليه المؤلفون بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ويدل على ذلك أيضا أحاديث صفة الوضوء التي تقدم ذكر بعضها. قالوا: ومنه المضمضة والاستنشاق لأن الفم والأنف من الوجه. الكلام أولا على غسل الوجه، وهو مجمع على وجوبه، غسل الوجه واجب في الوضوء بالإجماع، وحده طولا من منابت الشعر إلى منتهى اللحيين والذقن، وحده عرضا ما بين الأذنين، فيجب إيصال الماء إلى جميع هذا الجزء طولا وعرضا، وذلك فرض في الوضوء بالإجماع. وأما المضمضة والاستنشاق ففيهما مذهبان لأهل العلم. المذهب الأول أنهما واجبان، وهو المشهور عن أحمد، ولهم حجتان رئيسيتان. الحجة الأولى أن الأمر بغسل الوجه مجمل في القرآن، بينته السنة بمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على المضمضة والاستنشاق. هذه هي الحجة الأولى. قالوا: قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم مجمل، مجمل يعني ماذا؟ ما يحتاج إلى بيان وتفسير. قالوا: هذا مجمل، فسرته السنة من خلال تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم وعمله بهذا الأمر، أنه كان إذا غسل وجهه تمضمض واستنشق وواظب على ذلك، فهذا دليل على أن المضمضة والاستنشاق من غسل الوجه المأمور به في القرآن. الحجة الثانية ورود الأمر الصريح الخاص بالمضمضة والاستنشاق كما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من توضأ فليستنثر. وكما رواه أهل السنن من حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه مرفوعا: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وفي رواية لأبي داود وفي ثبوتها بحث: إذا توضأت فمضمض. قالوا: فهذا أمر خاص بالمضمضة والاستنشاق زيادة على ما تقدم في الحجة الأولى، والأصل في الأمر أصل في الأمر إيه؟ الوجوب، فإذا أمر بهما فالأصل في ذلك أنهما واجبا. المذهب الثاني أن المضمضة والاستنشاق مستحبان، وهو قول الجمهور ورواية عن أحمد. واحتجوا أولا بأن غسل الوجه المأمور به في القرآن ليس مجملا، والدليل ما رواه أهل السنن عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه في قصة المسيء صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: توضأ كما أمرك الله، فأحاله على الآية فدل على أنه ليس فيها إجمال. إذن هذه هي الحجة الأولى، وفيها رد على حجة الفريق الآخر. قالوا: لا نسلم أن الآية فيها إجمال، لا نسلم أن آية الوضوء مجملة، ولا نسلم أن قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم مجمل، وهذا واضح، يعني بمجرد النظر في اللغة هذا واضح، لأنك إذا قلت لشخص اغسل وجهك فإنه يكتفي بمجرد أمرك ولا يسألك عن الكيفية ولا يتوقف على تفسير، بمعنى أنه لا يقف هكذا حتى تبين له. لا، الوجه واضح ومعروف، وغسل الوجه واضح ومعروف، فهذا ابتداء بمجرد اللغة واضح، ومع ذلك فقد استدلوا عليه بدليل من النص، وهو ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته: توضأ كما أمرك الله، فأحاله على الآية. فهل يصح أن يحيله على مجمل؟ الجواب لا، إذا أحاله على الآية فهذا دليل على أن الآية ليس فيها إجمال، إذا أحاله على النص فلا يحيله على المجمل. الحجة الثانية ما رواه البخاري من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه في حديث طويل في ذكر الوضوء من مزادة امرأة مشركة. موطن الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أصابته جنابة: خذ هذا فأفرغه عليك. أعطاه إناء فيه ماء، قال: خذ هذا فأفرغه عليك. ويأتي ذكر السياق التام للحديث في موضعه إن شاء الله. وأيضا ما رواه مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. وهذا في غسل الإيه؟ المحيض. الدليل هنا موطن الدلالة من الحديثين في ظاهر الحديثين النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي أصابته جنابة: خذ هذا فأفرغه عليك. معنى فأفرغه عليك أنه سيفيض الماء على ماذا؟ على ظاهر بدنه، هذا واضح. وفي الحديث الآخر في غسل الجنابة بالنسبة للمرأة: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء، يعني تفيضين الماء على ظاهر البدن. فظاهر الحديث يقتضي أن الغسل المطلوب هو غسل ماذا؟ ظاهر البدن، إفاضة الماء على ظاهر البدن. فدل على عدم وجوب المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة، ومن باب أولى في ماذا؟ في الوضوء، لأن الوضوء فيه طهارة من حدث أصغر، فالطهارة من الحدث الأكبر لم يوجب فيها المضمضة ولا الاستنشاق، فمن باب أولى الحدث الأصغر. وهنا نكتة المسألة، نكتة المسألة: هل الفم والأنف داخل الفم والأنف من الوجه أم لا؟ هذا سر المسألة. فالجواب لا، لأن ما هو في الداخل ليس في حكم الظاهر، المقصود الظاهر، ظاهر الوجه، ظاهر البدن. فما في داخل الأنف والفم ليس له حكم الظاهر، وإنما له حكم ماذا؟ حكم الباطن. والدليل على ذلك أنه لو كان ما في داخل الفم والأنف له حكم الظاهر لوجب غسل ماذا؟ ما بداخل العينين، ومن باب أولى صحيح، لأن ما بداخل العينين يظهر، يظهر عند المواجهة. لو أنك قلت الوجه من المواجهة مأخوذ من المواجهة، طيب باطن العينين يظهر عند المواجهة ولا لا؟ ولا قائل بهذا، لا قائل بوجوب غسل ما بداخل العينين. فدل على أن المقصود في الغسل ماذا؟ في الوضوء أو الغسل هو ماذا؟ إفاضة الماء على ظاهر البدن. وهذا القول هو الأصح، والله تعالى أعلم. فرع في كيفية المضمضة والاستنشاق: الصحيح أنه يجمع بينهما في كف واحدة، وهذا قول الشافعي وأحمد للأحاديث الصريحة المتقدمة في صفة الوضوء، قدمناها في أول الباب حتى تسهل الإحالة عليها فراجعوها. وأما الروايات التي فيها خلاف لذلك فإنها لا تخلو من نظر، وأقربها رواية لأبي داود في حديث عثمان رضي الله عنه في صفة الوضوء، قال: فتمضمض 3 واستنثر 3. وظاهره واضح أنه غاير بين المضمضة والاستنثار، جعل هذا مستقلا عن ذلك. فإن ثبتت هذه الرواية كان الصواب في التخيير بين الكيفيتين كما رجحه جماعة من أهل العلم. قال جماعة من أهل العلم: الراجح التخيير بين الكيفيتين، إما أن يجمع المضمضة والاستنشاق في كف واحدة، وإما أن يفصل بينهما. فالأصح وهو ما عليه أكثر الروايات الصحيحة هو ماذا؟ الجمع، أنه يجمع في كف واحد. فرع في حكم المبالغة في المضمضة والاستنشاق: تستحب المبالغة فيهما لغير الصائم، لحديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه المتقدم، وأيضا لحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: استنثروا 2 بالغتين أو 3. أخرجه أصحاب السنن سوى الترمذي وإسناده حسن. فرع في تقديم اليمنى في الاستنشاق واليسرى في الاستنثار: يستحب ذلك لحديث علي رضي الله عنه السابق في صفة الوضوء، واستدل عليه كثيرون من أهل العلم بقاعدة التيمم المعروفة، كان يعجبه التيمم في طهوره إلى آخره. قالوا فتصديق هذا هنا أنه يقدم اليمنى في الاستنشاق واليسرى في الاستنثار، وقد ثبت النص الخاص كما ذكرت لكم. الفرض الثاني من فروض الوضوء قال المؤلفون غسل اليدين إلى المرفقين لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، وأيضا لماذا؟ لأحاديث الوضوء التي سبقت معنا. وهذا فرض بالإجماع أيضا، يجب غسل اليدين إلى المرفقين بإجماع أهل العلم. وأما غسل المرفقين نفسهما فهو واجب في قول أكثر أهل العلم، لم يخالف في ذلك إلا طائفة يسيرة جدا. والدليل على ذلك في أمور ذكرها العلماء، أصحها وأقواها في دلالة حرف الجر إلى وأيديكم إلى المرافق، فإلى هنا إن كانت بمعنى مع، يعني وأيديكم إيه مع المرافق، فعندئذ دخول المرفق ظاهر. وإن كانت للغاية، وإن كانت للغاية فالحد يدخل إذا كان التحديد شاملا للحد والمحدود. الحد يدخل إذا كان التحديد شاملا للحد والمحدود، كقولك قطعت أصابعه من الخنصر إلى المسبحة، واضح؟ قطعت أصابعه من الخنصر إلى المسبحة. طيب إلى هنا للغاية صحيح؟ طيب المسبحة دخلت في الكلام ولا لم تدخل؟ دخلت. لماذا؟ لأن التحديد الأصابع دخل فيه الحد والمحدود، يعني الخنصر من الأصابع والمسبحة من الأصابع، تمام؟ وكقولك أيضا بعتك هذه الأشجار من هذه إلى هذه، بعتك هذه الأشجار من هذه إلى هذه. طيب الأخيرة هذه يعني دخلت ولا لم تدخل؟ دخلت، لأنك قلت الأشجار، فالتحديد شامل للأولى وللثانية، للتي ابتدأت بها وللتي انتهيت إليها. فهذا أقوى الأدلة على إيجاب غسل المرفقين. دليل آخر استدل به بعض العلماء وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه في إطالة الغرة والتحجيل، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. الحديث أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه توضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. موطن الدلالة فيه أنه ماذا؟ وصل إلى العضد في غسل اليدين، ووصل إلى الساق في غسل الرجلين، سيأتي الكلام على الكعبين. ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، هكذا فدل على أن المرفق داخل ولا لا؟ داخل في غسل اليدين. دليل آخر يستدل به بعض العلماء لكنه ضعيف، ما أخرجه الدارقطني والبيهقي عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أدار الماء على مرفقيه. هذا حديث ضعيف جدا وله شواهد لا يصح منها شيء. الفرض الثالث من فرائض الوضوء قال المؤلفون مسح الرأس كله مع الأذنين لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأحاديث الوضوء أيضا. قالوا وقوله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس. الحديث أخرجه أهل السنن سوى النسائي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه وإسناده ضعيف، وله شواهد اختلف العلماء هل يتقوى بها أم لا. قالوا فلا يجزئ مسح بعض الرأس دون بعضه. الكلام أولا على مسح الرأس، وهو فرض بالإجماع أيضا، وإنما اختلف العلماء في القدر الواجب في المسح، القدر الذي يجب مسحه من الرأس ما هو، اختلف العلماء في ذلك، ولهم في ذلك مذهبان رئيسيان. المذهب الأول أنه جميع الرأس، وهو قول مالك وأحمد، واحتجوا بدليلين. الدليل الأول أن الباء في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم للإلصاق والاستيعاب، كقوله تعالى في نفس الآية فامسحوا بوجوهكم. الدليل الثاني أن أحاديث صفة الوضوء التي سبقت معنا فيها استيعاب الرأس كلها بالمسح، المذهب الثاني أن القدر الواجب بعض الرأس، وهو قول أبي حنيفة والشافعي. ثم اختلف، فقال الشافعي يجزئ أقل ما يصدق عليه اسم الرأس ولو بعض شعره، يعني عند الشافعي رحمه الله الواجب أقل ما يتحقق به مسمى المسح ومسمى أنه مسح رأسه، فبأي جزء من حد الرأس، أي جزء من الرأس لو مسح عليه بأدنى شيء فقد حقق الواجب. فلو كان له شعر، لأن الواجب مسح الرأس ولا الشعر؟ مسح الرأس صحيح، وقد لا يكون له ماذا؟ قد لا يكون له شعر. طيب لو كان له شعر فمسح ببعض شعره فهذا يجزئه عند الشافعي رحمه الله. وقال أبو حنيفة أو عن أبي حنيفة روايات، فقيل ربع الرأس، وقيل ثلاث شعرات، وقيل غير ذلك. واحتج هذا الفريق بدليلين أيضا. الدليل الأول أن الباء في قوله تعالى فامسحوا برؤوسكم للتبعيض. الدليل الثاني ما أخرجه مسلم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعلى الإمامة، مسح بناصيته، والناصية مقدم الرأس، وعلى الإمامة. طيب موطن الدلالة من الحديث ما هو؟ أنه اكتفى بإيه؟ ببعض الرأس، اكتفى ببعض الرأس وأكمل على الإمامة. والأرجح المذهب الأول لصراحة أدلته، والجواب عن دليل المخالف أولا أن كون الباء في الآية للتبعيض قد أنكره بعض أهل اللغة، وما ذكر في حجة القول الأول أقوى، يعني إذا قارنت بين الحجتين، لأن كلاهما استدل بماذا؟ بالباء بدلالة الباء. فالأولون قالوا الباء للإلصاق والاستيعاب. طيب احتجوا بماذا؟ بنفس الآية، بنفس آية الوضوء، لأنك إذا أكملت الآية ماذا قال الله في التيمم؟ فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم، نفس الكلام، امسحوا برؤوسكم امسحوا بوجوهكم. طيب امسحوا بوجوهكم بعض الوجه ولا كله؟ كل الوجه لا شك. فاستدلوا بدليل من الآية نفسها، فهذا يرجح قوله. ثانيا في الجواب عن دليل المخالف أن حديث الناصية يمكن الاحتجاج به على المخالف نفسه، من جهة أنه لو أجزأ بعض الرأس لما أكمل على الإمامة. هذا يبين لك كيف يختلف العلماء في فهم الإيه؟ في فهم الدليل. يعني الدليل النبي عليه الصلاة والسلام مسح بناصيته وعلى الإمامة، فهمه فريق على أنه لو كان يجب مسح كل الرأس لما أكمل على الإيه؟ على الإمامة. إذا اكتفى ببعض الرأس، باشر بعض الرأس بالمسح وأكمل على الإمامة، إذا الواجب إيه؟ بعض الرأس. هكذا فهم. الفريق الآخر عكس عليهم الحجة، قال لا، لو كان يكفي بعض الرأس لما مسح على الإيه؟ على الإمامة. يعني كان مسح على الناصية واكتفى، كان مسح على الناصية واكتفى، حتى يدل على أن المجزئ هو إيه؟ هو بعض الرأس. لكن لما أكمل على الإمامة عرفنا أنه في هذه الحالة، في حالة وجود الحائل أي الإمامة على الرأس، يكفي مسح البعض. فلا نستطيع أن نعمم هذه الحالة، أن نقول مطلقا حتى وإن كان لا يلبس شيئا على رأسه يكفي بعض الرأس، لا نستطيع أن نقول هذا. تمام. فهذا يتبين به أن القول الأول أولى بالصواب، والله تعالى أعلم. ينبه هنا على أن المرأة في ذلك كالرجل، حكم المرأة في ذلك كالرجل تماما. فالمرأة أيضا يجب عليها أن تمسح بجميع رأسها، ونقول الرأس ولا نقول ماذا؟ الشعر، لأن المرأة قد يسترسل شعرها، فلا يجب عليها أن تمسح بشعرها كله، وإنما تمسح الرأس، تمسح جميع الرأس حتى تنتهي إلى مؤخر الرأس، فهذا هو الذي يجب عليها. وقد رخص بعض أهل العلم كالإمام أحمد رحمه الله أن المرأة لو كانت تلبس خمارا فإنها تمسح بجزء من رأسها وتكمل على الخمار، كما ورد ذلك عن عائشة رضي الله عنها، وقياسه على الإمامة، وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله. الفرض الرابع من فرائض الوضوء قال المؤلفون غسل الرجلين إلى الكعبين، لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، وأيضا لأحاديث الوضوء، وهذا أيضا مجمع عليه، ولا عبرة بقول الشيعة بوجوب المسح، المسح على الرجلين، ولا عبرة أيضا بقول من خير بين الغسل والمسح، وإنما الصحيح الذي عليه الإجماع وجوب الغسل. أولا لأنه هو المستفيض في أحاديث صفة الوضوء، ثانيا ما رواه الشيخان عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة. فهذا دليل على وجوب ماذا؟ على وجوب الغسل. وإنما الشبهة هنا في فهم قراءة الجر لآية الوضوء وأرجلكم إلى الكعبين، هذه قراءة متواترة ثابتة، فهذا هو الذي أحدث الشبهة في هذه المسألة. وقد وجهها أهل العلم بتوجيهات عديدة، منها ما يعود إلى اللغة، ومنها أن المراد المسح في الخف، المسح إذا كانت الرجل في الخف، وهذا توجيه له شاهده من السنة كما هو معلوم. والكلام في الكعبين كالكلام في المرفقين تماما، يعني نفس الكلام السابق في وجوب غسل المرفقين أيضا يرد معنا هنا في وجوب غسل الكعبين، فالصواب وجوب غسل الكعبين أيضا مع الرجلين. الفرض الخامس من فرائض الوضوء قال المؤلفون الترتيب، لأن الله تعالى ذكره مرتبا، قالوا لأن الله تعالى ذكره مرتبا، وتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتبا على حسب ما ذكر الله سبحانه، الوجه فاليدين فالرأس فالرجلين كما ورد ذلك في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم. إذن حجة المؤلفين أمران، الأمر الأول أن الله تعالى ذكره مرتبا في آية الوضوء، الأمر الثاني فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه توضأ مرتبا وحرص على ذلك. وهذه المسألة فيها مذهبان لأهل العلم. المذهب الأول أن الترتيب واجب، وهو قول الشافعي وأحمد، واحتجوا بما ذكره المؤلفون. ووجه الدلالة من الآية، هذا أمر لم يذكره المؤلفون صراحة وهو مهم، وجه الدلالة من الآية أن الله تعالى ذكر ممسوحا بين مغسولات، يغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فالمغسولات الوجه واليدان والرجلان، والممسوح الرأس، فالله تعالى ذكر ممسوحا بين مغسولات. طيب ما وجه الدلالة؟ أن هذا لا لشيء إلا لوجوب الترتيب، لا يفيد شيئا، ليس فيه فائدة إلا إيجاب الترتيب، لأن عادة العرب في كلامها أنها تقرن بين المتشابهات، يعني المغسولات مثلا تذكر متواليات في سياق واحد لا يفصل بينها بفاصل، فالأشياء إذا كانت مشتركة تقرنها العرب في سياق واحد ولا تفصل بينها، فإذا فصلت بينها فلا يكون ذلك إلا لسبب وحكمة. قالوا فالحكمة هنا هي إيجاب الترتيب. المذهب الثاني أن الترتيب مستحب، وهو قول أبي حنيفة ومالك، واحتجوا بالآية أيضا من جهة أن العطف لا يقتضي الترتيب، أيضا هذا اختلاف في الفهم، احتجوا بنفس الآية وقالوا مجرد العطف لا يقتضي ترتيبا، الله تعالى عطف بين الأعضاء وذكرها بالواو، عطف بينها بالواو، والواو لا تفيد إلا مجرد الاقتران والتشريك، لا تدل على شيء آخر، لا تدل على ترتيب ولا غير ترتيب، فمن أوجب الترتيب فعليه ماذا؟ فعليه الدليل، هذا معنى كلامه. والصواب القول الأول، والجواب عن حجة المخالف أنه سبق بيان وجه الدلالة من الآية على الترتيب، فهذا هو الدليل، نقول نعم العطف لا يقتضي ترتيبا، ومجرد الواو لا تدل على شيء زائد على الاشتراك والاقتران، لكن قد أتينا بالقرينة من الآية نفسها على إيجاب الترتيب. الفرض السادس من فروض الوضوء قال المؤلفون الموالاة، قالوا بأن يكون غسل العضو عقب الذي قبله مباشرة بدون تأخير. إذن عرفنا المقصود من الموالاة، الموالاة المقصود بها التوالي في غسل الأعضاء، بمعنى أنه لا يفرق بين الأعضاء تفريقا كثيرا، يعني إذا غسل وجهه ثم مكث فترة من الزمن ثم غسل يديه بعد ذلك، هذا هو المقصود. لابد أن يكون غسل الأعضاء متواليا، لابد أن تكون الأعضاء متوالية ليس بينها تفريق كثير. قالوا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ متواليا، هذه حجة أولى. حجة ثانية، قالوا ولحديث خالد بن معدان أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه رمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء. هذا الحديث أخرجه أبو داود من حديث بعض الصحابة، المؤلفون ذكروا هكذا، قالوا عن خالد بن معدان، وهذا ظاهره الإرسال لأن خالدا تابعي، فالحديث رواه خالد عن بعض الصحابة هكذا مبهما بدون تعيين، وجهالة الصحابة لا تضر كما هو معلوم. وهذا حديث صحيح، صححه غير واحد من أهل العلم، وقد أخرجه مسلم في صحيحه بمعناه من حديث عمر رضي الله تعالى عنه، ولكنه حديث معلول، هذا حديث منتقد على الصحيح. وأما حكم الموالاة أو التفريق في أعضاء الوضوء، فالتفريق اليسير لا يضر بالإجماع، التفريق اليسير لا يضر بالإجماع. وأما التفريق الكثير فهو الذي فيه الخلاف، وقد اختلف العلماء في ذلك على مذهبين. المذهب الأول أن التفريق الكثير يضر وتجب الموالاة، وهو قول مالك وأحمد، إلا أن مالكا فرق بين المعذور وغيره، يعني عند الإمام مالك رحمه الله أن من كان معذورا ففرق في وضوئه لعذر فإن وضوءه صحيح، واحتجوا بما ذكره المؤلفون، موطن الدلالة من الحديث كما ذكر المؤلفون أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يعيد الوضوء والصلاة، فلو كانت الموالاة لا تجب لأمره بغسل قدمه فقط، لأنه أخل بغسل عضو واحد، فمعنى أنه يأمره بإعادة الوضوء كله فهذا دليل على وجوب الموالاة. المذهب الثاني أن التفريق الكثير لا يضر، وأن الموالاة مستحبة، وهو قول أبي حنيفة والشافعي ورواية عن أحمد. واحتجوا بظاهر آية الوضوء من جهة أن من أتى بغسل الأعضاء على أي صفة كانت فقد أتى بما عليه، يعني قالوا الله تعالى أمر بغسل أعضاء معينة، إذا غسلها على أي كيفية، على أي صفة، إذا غسل وجهه الآن وبعد 5 دقائق 10 دقائق غسل يديه وهكذا وهكذا، المهم أنه يكون غسل الأعضاء، فمن فعل ذلك فقد أتى بما عليه وقد تحققت فيه الآية، فهذا هو المطلوب، المطلوب مجرد غسل الأعضاء، ليس في الآية ذكر للموالاة. والصواب القول الأول لما سبق في حجته، إذن الحجة على إيجاب الموالاة الحديث، حديث صاحب اللمعة، ووجه الدلالة فيه ظاهر كما سبق البيان. وهنا يأتي السؤال، قلنا التفريق بين القليل والكثير، يعني هناك تفريق قليل في غسل الأعضاء وهناك تفريق كثير، طيب الفرق بين القليل والكثير يعرف بماذا؟ قال بعض العلماء يعرف بالعرف، يرجع في ذلك إلى العرف، وهذا شاهده ظاهر من جهة القاعدة الفقهية المعروفة العادة محكمة، فما ليس له ضابط في الشرع نرجع في ضابطه إلى العرف. وقال بعض العلماء إذا مضى بين العضوين زمن يجف فيه العضو مع اعتدال الزمان واعتدال حال الشخص، يعني التفريق الكثير يعرف بماذا؟ إذا كان بين العضوين زمن، يعني الآن الوجه واليدان، إذا مر بينهما زمن يجف فيه العضو، يجف فيه العضو، إذا جف الوجه مثلا في زمان معتدل، في جو معتدل ليس حارا ولا باردا، ومع شخص معتدل، يعني شخص معتدل في خلقته وفي طبيعته، ليس عنده حرارة مثلا في بدنه، تمام. فإذا كان الأمر كذلك فهذا هو التفريق الكثير، يعني نعرف الكثير من القليل بمضي الزمان الذي يجف فيه العضو المغسول. نكتفي بهذا القدر.